بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا لهذا اليوم إجلال الأئمة الأعلام من هذه الأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم أن الله تعالى يقول في كتابه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فقد جعل الله سبحانه وتعالى تعزير الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله من فرائض الإسلام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن من الإيمان محبته، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي حديث أبي هريرة والناس أجمعين. وفي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، فقال: فلا أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، فقال: الآن يا عمر. فقد كان أئمة الدين أكمل أهل زمانهم إيمانا، وذلك بقدر مستواهم في هذه الأمة ومكانتهم فيها، فكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ويعظمونه ويوقرونه، فالتابعون هم الذين يلون الصحابة في المنزلة. وقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. فالتابعون رضوان الله عليهم كانوا أشد الناس حرصا على جمع سنته والاقتداء به وعلى إجلاله وتوقيره وتعظيمه، ولذلك عظموا أصحابه وآل بيته وأحبوهم حبا شديدا لتمنيهم لو كانوا أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن التابعين المشهورين بهذا طارق بن شهاب، وكان رجلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم تقدر له الصحبة، فجاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فندم ندما شديدا على ما فاته من الصحبة، وحرص على جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله قيس بن أبي حازم، وهو الوحيد الذي انفرد بالرواية عن العشرة المبشرين بالجنة، لا يعرف أحد روى عن العشرة المبشرين بالجنة إلا قيسا هذا. ومن ذلك كعب الأحبار، فإنه كان حبرا من أحبار اليهود، وقد كان أبوه يمنعه قراءة جزء من التوراة، وهو الجزء الذي فيه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبوه حزن عليه حزنا شديدا، فرجع إلى بيته ففتح الصندوق الذي كان ممنوعا من فتحه، فإذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس في رابعة النهار، فبادر للإسلام، فجاء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندم ندما شديدا على ما فاته من ذلك، ولزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلموا منهم سنته وسيرته. وكذلك محمد بن المنكدر وجعفر بن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، فقد وصف مالك رحمه الله حالهما، فقد قال مالك: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقد أدركت محمد بن المنكدر، وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر لونه حتى قمنا عنه ورحمناه. وأدركت جعفر بن محمد، وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته، من شدة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له. وهذا ما أدركوا عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ربوهم على هذا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما عمل مصراعي بابه إلا بالمناصع خشية الأذى في المدينة، خشية أن يرتفع صوت في المدينة، توقيرا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أتباع التابعين بعدهم وهم الذين يلونه في الفضل والمزية، وقد أخذوا عنهم هذا الإجلال والتوقير والتعظيم، فكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ويجلونه ويوقرونه ويحرصون على جمع سنته والاقتداء به في كل شيء. فمالك بن أنس رحمه الله لم يكن يركب الدواب في المدينة احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يركب الدواب في بقعة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ولا يقطع الحديث لأي شيء. كان يوما يحدث فلسعته عقرب بضع عشرة مرة فلم يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنهى. وخرج إلى العقيق يوما مع أصحابه في نزهة، فسأله رجل عن حديث، فقال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ اجلدوه 20 صوتا. فقيل: إنه القاضي. فقال القاضي: خير من أدب. فجلد القاضي 20 صوتا، فرحمه مالك فدعاه إلى مجلسه فحدثه 20 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل حديث عن صوت. فقال القاضي: ليته جلدني 100 فحدثني 100 حديث. وكان الناس إذاك يقولون: كان من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك. وكان من إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبته لآل بيته، فإنه لما جلده أبو جعفر أمير المؤمنين المنصور قال: ما رفع عني صوتا واحدا إلا غفرت له لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمه. ومن توقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يحدث بحديثه إلا في مجلس خاص، فكانت له جارية على بابه إذا جاء طلبة العلم سألتهم: هل يريدون الحديث أو يريدون المسائل؟ فإن كانوا يريدون الحديث دخل مالك فاغتسل وتطيب ولبس أحسن ملابسه وجلس في مجلس الحديث، فأوقد العود ووزع الطيب على الحاضرين، فلا يزال الطيب في المجلس حتى يقوم منه. وإذا كانوا يريدون المسائل أذن لهم كما هو على الحالة التي هو بها. وكذلك غيره من الأئمة من أتباع التابعين، فكان من تمام إجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حرصهم على تتبع سنته وجمعها وحفظها، وكانوا يحرصون على حفظها ويبحثون عن أساليبها العالية. يقول أحمد بن حنبل: لم يبقى مصر يذكر فيه الحديث إلا دخلته على رجلي هاتين. ويقول المكي بن إبراهيم: كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لزدت. ومن هذا ما كان يحصل لهم في الرحلة في طلب الحديث، فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين جابا قرى الدنيا كلها، كل مكان يذكر فيه الحديث سافر إليه حتى جمع ما استطاع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شيخهما القطان يحيى بن سعيد إذا صلى العصر أسند ظهره إلى منبر مسجده أو إلى مئذنته، فيزدحم الناس بين يديه فلا يجد الناس مكان الجلوس فيبقون قياما وهو يملي الحديث، فيقف بين يديه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين يكتبون الحديث، وربما انكسر قلم أحدهم فصاح قلم بدينار، والقلم عود مبري فقط، ومع ذلك يقول قلم بدينار لئلا يفوته شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من تمام حرصهم على السنة إيثارهم لها على أنفسهم وراحتهم، فقد تعبوا من أجلها تعبا شديدا وجمعوها ونقوها وأزالوا عنها كل ما يمكن أن يلصق بها أو يعلق بها مما يضعه الواضعون، وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال الحديث موصولا عن إجلال أئمتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان من تمام إجلالهم له أن علي بن المديني رحمه الله حدث بحديث عن أبيه، فسئل عن أبيه هل هو ثقة؟ فقال اسألوا عنه غيري. فقيل لا نسأل عنه إلا أنت، فقال ليس بثقة. فآثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصيحة له على سمعة أبيه. وهذا الإجلال العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجده الإنسان في كتبهم. فهذا الإمام البخاري رحمه الله أفرد نفسه لجمع الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألف صحيحه خلال 16 سنة، وتعب في تقصيه، فما جعل فيه حديثا واحدا إلا بعد أن توضأ وصلى الاستخارة وسأل الله واستخار هل يجعل هذا الحديث في صحيحه أم لا. بعد إعمال كل ما يمكنه من الاحتياطات العلمية، مع ذلك أيضا أعمل الاحتياطات الربانية، وكذلك سافر على رجليه من البصرة إلى مكة وهو يريد الذهاب إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني بصنعاء اليمن، وكل حديث عبد الرزاق لديه فقد رواه عنه بالواسطة. لكن لما وصل إلى مكة قيل له مات عبد الرزاق، فرجع إلى البصرة فقيل له إن عبد الرزاق حي يرزق، فرجع أيضا إلى مكة حتى جاءه اليقين أن عبد الرزاق قد مات. وكذلك من تمام إجلالهم له قول يحيى بن معين رحمه الله: إنا لنتكلم في رجال عسى أن يكونوا حطوا أرحلهم بالجنة قبل 100 عام، ولكن لا أن يكونوا خصما لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لنا. فيتكلم في الرجال نصيحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجلالا لسنته أن يخالطها ما ليس منها. ومن تمام توقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكونوا يرفعون الكلام عند حديثه، وكان من سنة المحدثين زبر من نطق عند التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينهره المحدث لئلا يرفع صوته على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يرون أن حديثه بمثابة كلامه المباشر، كما قال الترمذي: من كان في بيته هذا الكتاب، يقصد سننه، فكأنما في بيته نبي يخطب ونبي يتكلم. وكانوا يكرهون أن يتكلم أحد بحضرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يقع التشويش، حتى لو لم يرفع عليه صوته. وكان من تمام توقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له محبتهم أيضا لآل بيته ومحبتهم لآثاره، فكانوا يتقصونها ويتتبعونها. فقتيبة بن سعيد ذهب إلى خازن البير التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها، فسأله: هل غيرت هذه البير عن حالها؟ فقال: لا. فنزل فيها قتيبة وأخذ رداءه فقاس طولها وعرضها وعمق مائها. وكذلك جاء أبو داود بعده فسأل خازنها: هل غيرت؟ فقال: لا. فقاسها كما قاسها شيخه قتيبة بن سعيد. ومن تمام ذلك محبتهم لداره ومدينته، فكانوا يحبونها حبا شديدا ويفدون إليها من مختلف الأماكن، وذلك رجاء ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبر على لأوائها وشدتها، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ومحبتهم للموت فيها، لأنه قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. وقد كان عمر يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في حرم رسولك صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء يحيى بن معين في آخر عمره فلما وصل إلى المدينة مات، فأخرج له خازن الحجرة النبوية الألواح التي غسل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل عليها إجلالا له. وكذلك إجلالهم للمحدثين الذين يرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلونهم لأنهم يرونهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرون عنه وورثته فيما ينقلون عنه من العلم. وقد قال سهل بن عبد الله التستري لأبي داود: أخرج لي لسانك الذي حدثت به بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج له لسانه فقبله إجلالا لهذا اللسان الذي يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إجلالهم للبخاري ولمسلم ولغيرهما من الأئمة الأعلام، فكان الناس يجلونهم إجلالا عظيما. ولما جاء البخاري إلى نيسابورة استقبله الناس من مسيرة يوم وليلة، ونثروا الدراهم والدنانير بحضرته إجلالا له وتوقيرا له. وكذلك من بعده من الأئمة كان الناس يجلونهم إجلالا عظيما ويقدرونهم ويوقرونهم لما يحفظونه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله. وقد كانوا يحبون آل بيته حبا عظيما ويجلونهم ويقدرونهم بتمام محبتهم له صلى الله عليه وسلم. فكان مالك رحمه الله يجل جعفر بن محمد إجلالا لم يكن يجله لمن سواه من شيوخه لأنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان عدد من الأئمة يجلون أئمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمونهم على غيرهم من الشيوخ ولو كان مستواهم دون مستواهم إجلالا لهم لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وآل بيته وأصحابه ومن روى علمه هو الواجب على المسلمين في كل زمان ومكان. وما نراه اليوم في زماننا من الجفوة ونقص التبجيل والتوقير الذي يحصل لدى كثير من المسلمين ما هو إلا نقص في الإيمان وابتعاد عن المنهج الصحيح. ومن المعلوم أن الناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام: فقوم غلوا فيه فأطروه كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فيكفي ما فيه من الثناء ولا يستطيعون إكماله أصلا، وكان للشعراء القدح المعلى في هذا الباب. وقوم فرطوا فحصلت منهم الجفوة والتقصير، وهذا حال كثير من الأمة بل سوادها الأعظم اليوم، لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرسون سنته ولا سيرته ويعرضون عن ذلك. والحد الوسط بين الطائفتين هم الذين يجلونه ويقدرونه ويحبونه حبه الذي أمر الله به، فيدرسون سنته وسيرته ويحاولون التمسك بما وصل إليهم من هديه والاقتداء بما نقل إليهم من سنته، وهؤلاء هم الموفقون الذين هدوا إلى هذا الطريق المستقيم من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته ونصرته. وعلى جميع الناس أن يزينوا أنفسهم بهذا الميزان، بميزان توقير النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله ومحبته، فمن وجد في نفسه نقصا في هذا الباب فليعلم أن إيمانه ناقص، وعليه أن يحاول علاج هذا المرض العضال الذي أصابه، عليه أن يزيد محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة معرفته به. ولهذا ألف القاضي عياض كتابه الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى، ولما ألفه وجد أهل المغرب ذاك والأندلس قد غفلوا عن هذا الإجلال والمحبة في السواد الأعظم منهم، فقالوا: لولا الشفاء لما عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم الآن فليقرأ كتاب الشفاء وليقرأ غيره من كتب السنة، وليحرص على الازدياد منها، فكلما ازداد من السنة كلما ازداد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا له وتوقيرا له. وكذلك اللي يقرأ سير السلف الصالح وكيف كانت محبتهم له وإجلالهم له، فإن ذلك مما يزيده محبة وإجلالا وتوقيرا ويزيد بذلك إيمانا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا حبا لله ورسوله، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا وعلما، وصلى الله وسلم على نبينا